أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا فصل يتعلق بفوائد أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وسبق معنا في أول الباب ضوابط الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة حيض نفاس استحاضة وفرقنا بين دم الحيض والاستحاضة كذلك الضوابط الثاني يحرم بالحيض سبعة أشياء من الجماع الطلاق الصلاة الصيام الطواف وبقية الأشياء الأخرى وفي الحقيقة هي ليست محصورة في سبعة المسائل التي تكلم عليها العلماء فيما يتعلق بالحيض ليست سبعة فقط وإنما هي أكثر منها وأيضا من الأشياء التي تحرم الحائض ما هو متفق عليه كالجماع الصلاة الصيام الطلاق وإلى ذلك ومنها ما هو مختلف فيه وما هو مختلف فيه وقد رجحنا شيئا من ذلك فيما مضى الضوء الثالث يباح بعد انقضاء الحيض وقبل الاغتسال ثلاثة أشياء قبل الصيام من عقد الصيام انتواء الصيام ثاني الطلاق المكث في المسجد بوضوء وتكلمنا على هذا طيب الفوائد اظنها يعني تزيد على 15 فائده اخذنا منها بعضا الاولى ان الحامل لا تحيض وإذا نزل عليها دم فهو دم فساد لا يعتبر وهذا أمر مختلف فيه بين العلماء وكنا الراجح أنه يعتبر دم فساد ولا يعتبر حيض الفائدة الثانية من وطأ امرأته في الحيض هل عليه كفارة أم لا وقلنا هذا مبني على حديث ورد في هذا حديث عبد الله بن عباس أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار وفي بعضها بدرهم أو بنصف درهم وفي خلاف في تحديد الكفارة لكن الراجح في هذا كله أن حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرفع لا يصح فيه هذا الحديث والصحيح في هذه المسألة والخلاف فيها شهير أن إتيان المرأة في الحيض كبيرة من الكبائر إذا فعل هذا عالما ذاكرا مختارا طيب وأيضا تناول العلماء هل عليها كفارة هي أيضا إذا كانت مطاوعة أو ليس عليها كفارة نفس الكلام الذي تكلمنا فيه في حق الرجل أنه لا يصح في حقه أمر الكفارة بالدنانير إنما الواجب التوبة كذلك المرأة فالأمر في حقها التوبة والاستغفار والإقلاع مسألة الفائدة الثالثة يقول تعرف المرأة انقطاع الدم بأحد أمرين الأول خروج سائل أبيض شفاف من مكان الحيض يسمى القصة البيضاء وهو عبارة القصة البيضاء عبارة عن سائل لزج تعرفه المرأة كالمخاط علامة على الطهر فإذا رأته المرأة اغتسلت طيب بعض النساء ربما لا ترى الطهر بهذه العلامة إنما بالجفاف يمكن أيضا في حقها الثاني إدخال فطنة المكان الحيض وإخراجها نقية دون تغير. هذا معنى الجفاف. معنى إيه؟ الجفاف. انظر يا أخي اسلام، لو الميكروفونات هذه الداخل بس شغل شغل الخارج. الرابعة من الفوائد، إذا كم فائدة الآن؟ جميل. واحد
أن الحمل لله هو زمن.
ثاني
شفاف.
والأولى
أن الحمل صحيح.
جميل.
الثانية أن الوطن مقصود به حرب العالمين.
لا اختلاف.
اختلاف يا خلاف.
ها. المسألة الثالثة.
الثالثة معرفة الطب.
لماذا يعلم الطب عند المرأة؟ هل يعلم بالعلامة المعروفة القصة البيضاء عند النساء أو بالجفاف؟ قولان لأهل العلم وكلاهما معتبر. الفائدة الرابعة، يسن للمرأة إذا ظهرت من الحيض أو النفاس أن تأخذ قطنة ممسكة فتتطهر بها. يعني غسل الرجل هو نفس غسل المرأة إلا في هذه، عرفنا؟ غسل الرجل هو نفس غسل المرأة، ولا يلزم أن المرأة تفك ضفائرها، لا يلزم المرأة الحائض لا يلزم أن تفك ضفائرها. إن حلت ضفائرها على سبيل الاستحباب لا بأس، إن فعلت هذا من نفسها لا بأس، أما على سبيل إيجاب من الشرع لا. إنما الذي يكفي أن توصل الماء لأصول الشعر، لأصول الشعر، هذا أصول الشعر في الرأس. معناه إذن الاغتسال الذي درسناه في حق الرجل هو الاغتسال نفسه الذي حق المرأة، إلا مسألة إيه؟ يقول أن تأخذ قطنة، يزيد هذا بحق المرأة أن تأخذ قطنة ممسكة فتتطهر بها. عن عائشة أن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيط فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأس، شؤون يعني أصول الصدر، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة قطنة، فرصة هي القطنة ممسكة فتتطهر بها. فقالت أسماء كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري بها، يعني هي تسأل عن كيفية والهيئة والطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام شديد الحياة، أشد حياء من العذراء في خدره. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، تتتبعين بها أثر الدم أو أثر الدم، يعني عائشة جذبتها وبينت لها. الخامسة من الفوائد، يجوز للرجل أن يباشر امرأته وهي حائض. المقصود بالمباشرة مس البشرة بالبشرة لا الجماع. معناه أن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. البشرة ولمستها من بشرة الأخرى، بشرة الزوجة، تسمى مباشرة وليس المقصود الجماع. وحديث أنس السابق وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. السادسة القدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، في الطهر طهر. إذن الآن صفرة وقدرة تخرج من المرأة ليس بدم خالص، ليس بدم حيض محض، صفرة وقدرة، دم ليس هو بالدم خالص محض ولكن مقدر، ماء سائل مقدر، سائل منتهي من إلى الصفرة. ماذا تصنع المرأة في إذا كان في زمن الحيض فهو حيض وفي زمن الطهر لا يعد حيضا. وجملة ذلك أن المرأة الحائض أو النفساء إذا رأت الخدرة والصفرة بعد الحيض فهو حي فهي حيض، يعني بعد الحيض يعني هي تحيض 6 أيام. اغتسلت بعد أن اغتسلت ظهرت صفرة وقدرة، سائل أصفر سائل بني نائل إلى البنية، فماذا تفعل فيه؟ هل تمتنع عن الصلاة؟ لا. عن أم علقمة مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قال كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه السفرة من دم الحيض يسألن عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين الفصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. إذا بالمفهوم أن تكون حيضا إذا كان في زمن الحيض، طب كنا لا نعد هذا حكم المرفوع كنا لا نعد الصفرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مطلع على هذا، الوحي أيضا ينزل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كنا لا نعد الصفرة أو والقدرة بعد الطهر شيئا، يدل على أنه في زمن الحيض يعد حيضا ولا يمنع من الصلاة والصوم بعد الطهر وبعد الحيض. إذا كم الفوائد الآن؟ واحد من أخواننا يذكرها، أخونا إسلام. واحد
أن الحامل لا تحيض.
أن الحامل على الصحيح لا تحيض. نعم.
ثاني في الحيض عليه كفارة.
أمر الكفارة في الجماع في الحيض. احنا قلنا لو ثبتنا وقلنا بالكفارة، لو أثبتنا أمر الكفارة كما هو قول الجماهير فيشترطون 3 شروط. أن يكون عالما، أن يكون عابدا، أن يكون ذاكرا. معنى؟ لكن الراجح أن حديث ابن عباس لا يصح. ها؟ ثالثا يعرف طهر المرأة بشيئين،
القصة البيضاء والجفن.
نعم. الفائدة الرابعة
يسن للمرأة
إذا طهرت
أن تأخذ قطنة ممسكة تتطهر بها.
أحسنت. الخامسة
يجوز للرجل أن يباشر المرأة وهي حائض.
نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد اصنع كل شيء إلا النكاح.
البشرة
تمام. السادسة
في زمن حيض حيض وهو في الطهر.
طيب أحسنت. السابعة قال الدماء الخارجة بعد السقط هل هي نفاس أم لا؟ امرأة أسقطت. طيب الدم النازل بعد السقط هذا هل يعد حيضا نفاسا أم لا؟ طيب أسقطت لشهر، الشهر ما فيش فيه تخلط. طيب شهرين العبرة بالتخلط، إذا نزل السقط مخلطا والتخليق هذا يعرف عند ذوي الخبرة من النساء، النساء القوابل يعرفنا، الطبيبة المختصة تعرفها تقول هذا مخلط وهذا غير مخلط، وأيضا ممكن يعني تعرف المرأة نفسها أو قريباتها تقول الآن هو ظاهر في التخلط، يظهر عليه الرأس، الأيدي، معنى الأرجل، هذا التخلط. يقول الدماء الخارجة بعد السقط هل هي نفاس أم لا؟ الجواب يتعلق ذلك بالسقط، فإن كان قد تخلط فهو نفاس وإن لم يتخلط فهو استحاضة لا عبرة به، فهو استحاضة يعني نزيف. إذن انتهينا من هذا. وهناك أقوال أخرى لكن هذا أحسنها، العبرة بالنظر هل تخلق هذا السقط أم لا. الثامنة المستحاضة لا واحدة من ثلاث. الأولى أن تغتسل لكل صلاة. طيب هذه واحد. عن عائشة قالت إن أم حبيب استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. الثانية أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهم ويؤخر المغرب وتؤخر المغرب تعجل العشاء تغتسل لهم وتغتسل الصبح لحديث حمزة بنت جحش السابق وفي فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسل حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب تعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلين وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب الأمرين إلي. جميل. إذن الحالة الثانية ما هي؟ جملة الظهر مع العصر أو المغرب والعشاء الجملة والفجر على حجر. الأولى أن تغتسل كل صلاة والثانية عرفنا. طب الثالثة أن تتوضأ لكل صلاة وهذا هو الصحيح. إنما كان الاغتسال من الصحابية رضي الله عنها من اجتهادها هي والروايات التي فيها الاغتسال من أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح ضعيفة شاذة. والصحيح أن أمر اغتسالها لكل صلاة أو تجمع بين الصلوات هذا كان من اجتهادها هي وإلا النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح لم يأمر بهذا. عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق أو ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فلو قال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. إذا المستحاضة ستتوضأ لكل صلاة يعني ما تصليش بالوضوء الواحد إلا صلاة واحدة المقصود صلاة الفريضة ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. التاسعة يجوز للمستحاضة أن يطأها زوجها. عن ابن عباس قال لا بأس أن يجامعها زوجها. وسئل الإمام أحمد عن المستحاضة يجامع زوجها قال الصلاة أعظم. قال العاشرة الحائض تجعل لها ثيابا تحيض فيه. عن أم سلمة قالت بيني أنا مع النبي عليه الصلاة والسلام مضطجعة في خميصة أو إضحط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنا في استيك. قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميم. يعني هذا أمر عند النساء المرأة تتخذ للحيضة ثيابا خاصة. قال الحالية عشر يجوز للرجل أن ينام في حجر زوجته وهي حائض. عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ في حجر وأنا حائض ثم يقرأ القرآن لا يمنع هذا من قراءة القرآن ولا يؤثر. قال الثانية عشر يستحب للحائض أن تخرج إلى مصلى العيد لحديث أم عطية وفيه أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. نعم واعتزل الحيض المصلى. الثالثة عشر الحائض تقضي الصوم دون الصلاة. عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا إجماع. الرابعة عشر، في دم الحيض يصيب الثوب، ماذا تفعل؟ كيف يطهر؟ عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحته، ما أي تحكه، ثم تقرصه بالماء، يعني بأظافرها بأطراف أظافرها، ثم تنضحه ثم تصلي فيه، يعني مبالغة في تطهيره. الخامسة عشر، يجوز الأكل والشرب مع الحائض، خلافا لأهل الكتاب لبني إسرائيل، كانت المرأة إذا حاضت في بني إسرائيل تعتزل بالكلية، فلا يجلسون معها في البيت ولا يأكلون معها في البيت. تقول هنا عائشة رضي الله عنها كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. السادسة عشر، يجوز الحيض أن تغسل رأس زوجها، وكذا خدمة عن عائشة قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض، وعنها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نولين الخمرة من المسجد فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. إذن كم الفوائد لنا؟
16.
جميل، عندك كريم يلا من بداية للنهاية. واحد
الحمل الحيض،
هذا الأولى. ثانية
مناطع مرأته في الحيض هل عليه كفارة أم لا؟
إيه، هل هناك كفارة محددة؟ الثانية والثالثة
تعرف المرأة انقطاع الدم بأحد أمرين،
بأحد أمرين، ما هو؟
القصة البيضاء والجفاف،
إما بخروج القصة البيضاء السائل الناتج عن الأبيض كالمخاض، وإما بالجفاف. نعم،
سل المرأة إذا طابت من الحيض أو نفاسة من الأبيض
يسن المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس أن تأخذ قطنة متوسكة. نعم،
يجوز
خمسة،
يجوز لرجل أن يبشر امرأته وهي حائض.
نعم، معناه المضاجعة في الفراش بدون إيلاج ولا جماع. نعم،
القدرة والسخط في زمن الحيض حيض وفقهم لطهر.
نعم،
الدماء الخارجة بعد الست هل هي نفاس أم لا؟
نعم، هل يعد هذا نفاسا أم لا؟
ما؟ المستحاضة لها واحدة
العبرة بماذا في هذه المسألة؟ التخلط. نعم،
المستحاضة لها واحدة من ثلاث، أن تغتسل لكل صلاة، أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل
الأول، الحالة الأولى أن تغتسل لكل صلاة، الحالة الثانية الجمع، الحالة الثالثة تكتفي تقتصر وتكتفي بالوضوء لكل صلاة، وهذا هو الصحيح الأخير. الفائدة التاسعة،
يجوز للمستحاضة أن يطأها زوجها.
طيب، العاشرة،
الحائض تجعل لها ثيابا تحيض فيه.
يسن هذا.
يجوز
الحادية عشر،
يجوز للرجل أن ينام في حجر زوجته وهي حائض
ويقرأ القرآن. نعم،
يستحب للحائض أن تخرج إلى مصلى العيد،
خير الهدي آل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
الحائض تقضي الصوم دون الصلاة.
جميل، وهذا بالنص والإجماع.
في دم الحيض يصيب الثوب ماذا تفعل؟
نعم، الخامسة عشرة،
يجوز الأكل والشرب مع الحائض.
نعم،
يجوز للحائض أن تغسل
رأسها. الاجتماع معه في البيت، الاجتماع معه في الغرفة، المؤاكلة، المشاربة، ما في هذا حال حرب، خلافا لبني إسرائيل. نعم،
يجوز
طبعا هل المرأة الحائض يجوز أن تأكل من ذبيحتها؟ يجوز؟ ايه الدليل؟ في بلاد الجزيرة لو ذبحت وهي حائض عند بعض الناس لا يأكلون ذبيحته، يقول لك حرمت الذبيحة، وهذا تنطع معنا يا أخوان. إذا يجوز أن تذبح، طيب تأكل من يدها تطبخ يجوز؟ من العجيب أن الإمام المناوي رحمه الله قال لو المرأة الحائض مسكت صحن اللبن، اللبن يضرب، بيقول هذا مجرب في الحقيقة، مجرب اللبن يروب، هذا مجرب، يقول هذا مجرب فعلا. وذكر أيضا أكثر من هذا، قال لو دخلت في البساتين، البساتين حقول البساتين، ففي مرة تتأثر. إيش عندك حاجة؟
كل البزنجان يعني.
أيوة.
المرأة
دخلت
فيه
يبقى يخيس. هو ذكر هذا
العلماء ناوي. يبقى حار يعني، يبقى حار،
الله يخلق ما يشاء.
عندنا
مسألة فعلا اللبن، مسألة كونه يروض تأكد عليه فعلا. والله أعلم بقى، تراجع المسألة دي. بيقول كما أن الرجل يكونوا جالسين جماعة كثيرين، جماعة كثيرين، واحد يتثاءب، الكل يتثاءب، موجود، يقول هذا موجود حسبي الله ونعم الوكيل، مش عجيب بقى، شوفوا المسألة. طيب إذا ذبحت لا بأس، إذا طبخت طهت لا في إشكال، معنى يقول عرقها، طب صقرها الماء، هي بتشرب الماء طاهر، صقر الآدمي طاهر بالإجماع، تمام يا أخي؟ خلونا نسمع. بارك الله فيك. آخر واحدة يا آخر فائدة،
يجوز الحال أن تغسل رأس الزوجة وكذا خبرك.
ما شاء الله، تمام. ننتقل يا أخوة لكتاب الصلاة. ثانيا كتاب الصلاة، قالوا فيه ستة أبواب، باب الأذان والإقامة، باب شروط صحة الصلاة، باب أحكام الصلاة، باب سجود السهو، باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة. كم الأبواب الآن في الإسلام؟
16.
واحد،
باب الأذان والإقامة.
جميل.
ثاني، باب الصلاة.
ثالث،
باب أحكام الصلاة. باب سجود السهو،
باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة. من يذكر الأبواب هذه؟ كريم يلا.
باب الأذان والإقامة.
باب الأذان والإقامة.
باب شروط صحة الصلاة.
يعني باب الأذان والإقامة هيجيب لك إيه؟ باب المواقيت، هيجيب لك إيه المواقيت؟ مواقيت الصلاة. بسم الله، نعم.
باب شروط صحة الصلاة. باب أحكام الصلاة.
باب أحكام الصلاة.
باب سجود السهو. باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجمعة.
باب صلاة الجمعة. أولاً باب الأذان والإقامة. وفيه ضابطان، الضابط الأول شروط صحة الأذان التسعة، شوف لأن الأذان له شروط صحة، لكي يصح الأذان لو قام كافر وأذن هل صح الأذان ولا يقبل أصلا، يقول يكون مسلما، أن يكون مؤذن مسلما، شوف أن يكون ذكرا، لأن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا، أن يكون ناطقا، أن يكون بعد كل وقت إلا في الفجر، معنى ليه احترازا من الفجر الكاذب، لأن الفجر له أذانان، في الفجر الوقت الصادق والوقت الكاذب، الوقت الكاذب يسبق الصادق بثلث ساعة تقريبا، أن يكون بعد كل وقت إلا في الفجر، أن يكون من واحد، الترتيب، المولاة، طبعا مش كل الشروط دي محل اتفاق، في منها مختلف فيه متنازع فيه، هننظر ونناقش ان شاء الله. طيب الضابط الثاني سنن الاذان عشر، شوف الشيخ صلاح لابد يكون من زمان ملم بالحاجه اللي فرضها، انا كنت مره يا اخوه دخلت مسجد سبحان الله، لازلت اذكر هذه المساله، دخلت مسجدا وكان صعب المؤذن في المسجد ذاك لابد يقول ايه حي على خير العمل، حي على خير العمل، كما تعلمون من اذان الشيعه، فسبحان الله عدة مرات وأنا أعمل محاضرات في المسجد هذا وأنا في نفسي متحرج. ففي مرة قعدت أذكر له إيه فضائل المؤذن وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة وإلى آخر، جبت سياق أحاديث كثيرة في هذا الباب. فقال والله ما عنديش أي حي على الخير هذا اليوم يوم جزاك الله خير كده رايح كده. وأحيانا ندخل بعض المساجد في دمياط هنا لصلاة الجمعة مثلا، أقعد المؤذن بيأذن 5 دقائق 10 دقائق الليل كده متى يخلص؟ بيتغنى كثير جدا ربع ساعة أنا قاعد منتظر. طب ما أنا عايز أخطب وأمشي مطول ليه؟ هو الأذان سامع الله أكبر الله أكبر، مش محتاجنا لا تنطيط ولا تغني ولا حاجة سامع. يا عصام يا عصام وينفع كده؟ وينفع؟ بقول يا محمد وانتش بقى نطط فيه، يا صلاح يا الله. طب وليه؟ ايه التعب ده؟ انا اتعب نفسي ليه وتعب الناس ليه؟ طب ما انا اذن اذان حلو وخلاص. اشهد ان لا اله الا الله خلاص كلمه صحيح. انت بتعطي له احكام التجويد لكن ما تقولش بقى بدل 4 حركات 6 حركات 12 حركه الله. طب وليه؟ إيه وصل انت اعطي له احكام التجويد وما تزعلش نفسك، وفي نفس الوقت لا تتغنى جدا. انا بقعد احيانا في بعض المساجد ما فيش داعي اديك الاسم عايز انتظر اقوم اخطب ولك عاجل يمطل 7 دقائق 5 دقائق. طب ما تخلص يا عم، مش لازم اخلص ابدا. والناس انا سامع المساجد اللي جنبي بدأوا خطبة ودخلوا في خطبة لازم خلص خطبة الحاجة وبدأ يتكلم مع الناس وصاحبنا لسه بيأذن وما خلص الأذان. إذا دي مشكلة حضرتك وهايز الكلام على هذا. ولذلك بدع الأذان العلماء ألفوا فهم ولا بدع الأذان بس أخطاء الأذان. يعني الشيخ وحيد له إيه كتاب اسمه إيه، أنتوا عايزين اقرأوا الكتاب ده، 99 خطأ في الأذان والإقامة. ثبوت اجيب لكم كتاب عندي اظن وقفتم عليه برضه، 99 خطا في الاذان والاقامه لان مش لعبه مش لعبه. وبعدين مؤذن ايه مؤتمن، قلنا بس مؤتمن على صلاه الناس وعلى صيامهم وعلى افطارهم، وانت من وراك الناس هيفطروا والناس هيصوموا ومن وراك الناس هيصلوا معنا. يعني ممكن لو واحد أذن غلط مثلا بدل ما أذن الساعة 5 الفجر يكون الساعة 2 يرفع الأذان. حصل
حصل
مع الأخوان. المرأة اللي بتصلي في البيت هذه مسكينة مش عارفة لا قامت تبص الساعة ولا هنا ولا شيء، بس سمعت المؤذن وقامت تصلي. ها إذا المؤذن فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤتمن مؤتمن، وظيفة عظيمة. ولذلك قاعد العلماء يدرسوا المسألة دي، أيهما أفضل المؤذن ولا الإمام؟ المؤذن حد يقول لا ده المؤذن أفضل من الإمام، وحد يقول ده الإمام أفضل. ولذلك الشيخ صلاح أمس جمع كلها أذن وإمام على طول وصلى بصلاة الرحمن. أنا قلت لكم صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب بارك الله فيك. طيب بحثي منك على طول خير ان شاء الله. الضابط الثاني شوفوا سنن الاذان ايه، 10 كون المؤذن حسن الصوت، شوف الواحد 2 كونه امينا، 3 كونه عالما بالوقت، 4 متطهرا من الحدثين قائما. شوف من سنن الاذان قائما أن يكون على علو مكان مرتفع، يعني يكون مطمئن للارتفاع مكبرات هذه الآية، رافعا وجهه جاعلا إصبعي في أذن سبحانه كذا، مستقبلا القبلة ملتفتا يمينا وشمالا في الحي على تيمين، أن يكون في أول وقت طيب ده العشر. في حاجة ثانية عندكم؟ في زيادات؟ يعني احنا معنا ضابطان، الضابط الأول ما هو؟ شروط صحة الأذان تسعة وذكر، بعدين الضابط الثاني سنة الأذان عشر. طيب نبدأ في الشرح نشوف قوله باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما شاء الله أنت الآن الأذان ده شوف تصور، تخيل فيه، تأمل فيه كده، تدبر فيه، تفهم. الله أكبر تمجيد، تكبير ده تمجيد وتعظيم لله. الله أكبر حكي، لو قال الله أعظم ما جابش الأذان يبطل، لم يأتي بالأذان. لو قال الله أمجد، والله أمجد وحد ينكر، لكن لم يأتي بالأذان. الله أكبر الله أكبر. بعدين اسمعوا السنة يجيب التكبيرتين مع بعض. كنا زمان نسمع المؤذنين الله أكبر وبعدين ياخد نفس وبعدين الله أكبر. هي في الحقيقة حلوة لكن ليس موافقة للسنة، لأنك تجيب التكبيرتين مع بعض، الله أكبر الله أكبر مع بعض، تاخد نفس وبعدين الله أكبر الله أكبر، وبعدين تجيب كده أول حاجة في سر اسمه الترجيع، بعدين أشهد أن لا إله إلا الله، تاخد نفس، أشهد أن لا إله إلا الله، ما أحسنه، لا تغني ولا تنطيق ولا رحنا بعيد ولا نسمت، وبعدين انتبه تقول الله أكبر، جعلت ألف قبل الراء، غلط، أكبر قالوا طبرك، وإما نبات في الصحراء. شو إزاي اختلفت المعنى إزاي؟ اختلف المعنى تماما. شو إزاي؟ طيب حي على الفلاح، الحاء أبي تجيبها حاء، بعضهم يقول حي على الفلاح هاء، هذا مش صحيح. يعني يا اخوان حي على الصلاة، شوف تمام. طيب يعني في أخطاء ربما يذكرها المؤلف هنا في الآن، وإن لم يأتي بها إن شاء الله نأتيكم بها من موضعها ونتدارس فيها كلها عشان نعرفها، لأنها مهمة جدا. طيب وبعدين يقول بعضهم يقول الله أكبر، الهمزة يمدها تصير استفهام، بكلمة مستفهم، الله أكبر أي الله أكبر، انفاق تجيب على التحقيق، الله أكبر جزما هكذا معنى. طيب يقول واصطلاحا هو التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. طب شوفوا المؤين أذان لما بيسمع في مدينة من المدن بتعصم دماؤهم، هذا واحد. شوف يا ويلي الأذان بقى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبيت قوما استمع هل سيؤذنون الفجر ولا مش سيؤذنون، ها هل هيؤذنوا الفجر ولا ما بيؤذنون، يستمع، إذا أذن الفجر خلاص أمسك عنه، ما سمعش أذان بيته، لأن الأذان يعرف به أن هذه البلد دار إسلام. طب أنت رايح كده واشنطن أو نيويورك أمستردام، بلاش في واشنطن، بتسمع أذان؟ اللي بيأذن مكتوب كأنه بيأذن في البئر، ده ما هو مكتوب، ما فيش مكبرات خارجية، ما فيش مكبرات خارجية، تمشي في الشارع طويل عريض ما تسمعش أذان، لأن مش ديار الإسلام، ديار الكفر. شوف ازاي، أما ديار الإسلام شوف الأذان من هنا، من هنا شوف انتوا في المدينة هنا مثلا ساعة الفجر الأذانات تتجاوب مع بعضها من أنحاء المدينة، يعرف ان هذه بلاد اسلام ازاي؟ اذا في اعلام دخول وقت هذا واحد اظهار للشعائر. ده لو ان بلده من بلدان المسلمين قالوا مش هنأذن الامام يقاتلهم، الامام يقاتلهم حتى يؤذنوا، مش نعمل، لان دي عباده شاهره ظاهره من الشعائر البينه الواضحه لا تكثر. انت بتصلي جماعه في المسجد معنا لكن تشوف الاذان اشهر واظهر من صلاه الجماعه، اعلام يدخل وقتك دليل على ان البلده دي بلده ديار اسلام معنا. ولو كان يحكمها حاكم كافر، لان العبره بحكم الديار والشعائر الظاهره فيها. الشعائر في رمضان صايمين، طب الجمعه جمعه، طب الاعياد اعياد، شوف الشعائر، هذا دليل على ان هذه ديار اسلام ولو كان يحكمها حاكم كافر. فمش العبره بان الحاكم الذي يعلو هذه البلده كافر او مسلم، العبره الشعائر اللي تسود هذه البلده هي ايه؟ شعائر الاسلام. بدليل لو رحت بلده من بلاد كفار لا تجد هذه الشعائر ظاهره معنا. قال حكمه الاذان فرض على ايه؟ الكفايه، لان منهم من قال فرض عين، منهم من قال فرض كفايه، منهم من قال سنه مؤكده، الراجح انه فرض كفايه اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. قال مالك بن حويرة الصحابي الجليل ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم، ولم يجعل النبي عليه الصلاه والسلام الاذان على كل واحد منهما، لم يوجبه على كل منهما بل واحد كافي. قال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم، وكان الاكبر هو الاقرب لانهم طلبوا العلم مع بعض وحفظوا القران مع بعض. عن انس بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كان اذا غزا، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، فان سمع اذانا كف عنهم وان لم يسمع اذانا اغار عليه. فضله، ورد في فضل الاذان احاديث كثيره منه. العلماء من حلاوه وفوائد ومعاني الاذان شرحوه في صفحات عديده، شرحوا معنى الاذان كلمه كلمه. قال فضله، ورد في فضل الاذان احاديث كثيره منه. عن ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. وبعدين تعرفون النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء المدينه يعني تدارسوا الصحابه كيف يجمعون الناس للصلاه، منهم من قال موقد نار، منهم من قال ننفخ في بوق كبخل اليهود، ومنهم من قال نضرب بالجرس كما يضرب النصارى. طيب النار دي مجوسيه، البوق ده تبع اليهوديه، الجرس النصرانيه. فنام بعض الصحابه نوما معنا، عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعمر بن الخطاب، فكلاهما راى في المنام ان رجلا يلبس ثوبا اخر. قال يعني هذا ايش جاء في المنام ومعه ناقوس، فقال الصحابي اعطني هذا الناقوس نضرب به لنجمع الناس. قال الا ادلك على خير من ذلك؟ فاخذه فعلمه ايه؟ الاذان كلمه كلمه ملك. فقام عبد الله بن زيد بن عبد ربه حافظ للاذان، فقال يا رسول الله رايت كذا وكذا. قال قم يا بلال معه وأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوته وأجهر، فنادى به بلال فتذكر عمر أنه رأى رؤيا فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف إزاي كلمات فعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الأذان فعلا من عند الله، لا يستطيع واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال يتدارس مع الصحابة كيف نفعل، يتشاور معهم كيف نفعل، حتى أرسل أوحى الله سبحانه وتعالى بهذا عن طريق ملك. نعم، لو قيل لأحدنا اقعد انت ادرس لنا مسألة الله من أين يجي؟ هذا من الحمد لله عز وجل. ولذلك امتازت بلاد الإسلام بهذه الشعيرة العظيمة. قال عن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. معنا وفي الحقيقة الأذان فيه أحاديث كثيرة في فضله، منها بارك الله فيكم من أذن ثنتي عشرة سنة يعني حرم الله وجهه على النار وأدخله الجنة، إضافة إلى هذا الذي بين أيدينا أحاديث كثيرة جدا. في الحقيقة يا إخوة مسألة المواظب على الأذان لا يوفق لها إلا القليل من الناس، لا تظن المسألة سهلة. أنا جربت كثير ربما من الشباب أن أقول له أنت ملتزم الأذان، يمشي يومين والثالث السلام عليكم نام، ويمشي أسبوع وينام الثاني، وشهر وينام الثاني، والله أنا ما فضلتش أصدر وراي شغل. لا يوفق له إلا القليل من الناس، لا تظن أنها لا أنها سهلة، لا عبادة عظيمة المرابط عليها فعلا موفق. وربما واحد من الشيبان فعلا كبار سن مواظب وشاب أصل ظهر والله وجعني اليوم أصل كنت سهران كنت سهران سهران ليش؟ والأذان يعرف أنك سهران وأنك جيمت وأنك أنا مش كلمت هذا شيء جربناه فعلا. فالله المستعان لا يوفق له إلا الموفق. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن إيه؟ مؤتمن. فاللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. شوف دعاء للمؤذن. عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلت الجنة. صفة، لقد ورد الأذان بصفة مخصوصة لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه. عن عبد الله بن زيد بن عقرب قال لما أجمع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالنرجس وهو له كره موافقتين النصارى طاف به من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده نرجس يحمله، قال فقلت يا عبد الله أتبع النرجس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به للصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أنتم عارفين الآن أمر بلال إيه؟ أن يشفع الأذان وأن إيه؟ يوتر الإقامة صح؟ معناه يا إخوة إن الغالب على الأذان الشفع أنه زوج كلمات زوجية، لأنك في الأخير تقول لا إله إلا الله تمني فردي الغالب على الأذان الشفع، يعني ما يمنعش أن تقول في الأخير لا إله إلا الله واحد واحدة بس، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله واحد لأنها توحيد. فجاءت مفردة أذن الشيخ صلاة خذ الصلاة إذن يا إخوة، أمر بلال رضي الله عنه أن يسمع الأذان ويبدل الإقامة. المقصود يسمع الأذان في غالب كلمات الأذان الزوجية، وفقط الكلمة الأخيرة هي الفردية لا إله إلا الله. ناسب للتوحيد أن تكون هذه الكلمة فردية. أنت تقول الله أكبر الله أكبر في تذكير للناس، في تذكير للناس. وبعدين تعرفين يعني تتعلق بالأذان سنن، إنك هتردد كما يقول مؤذن هيا على الصلاة هيا على الفلاح، هتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هتسأل الله عز وجل الوسيلة والفضل، اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضل، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعدين تدعو، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء بين الأذان والإقامة. قال ثم استأخر غير بعيد، قال وتقول استأخر غير بعيد، وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر، هذه الإقامة، أشهد أن لا إله إلا الله، شوفوا وتر أشهد أن محمد رسول الله وتر. حي على الصلاة، حي على الفلاح، وتر. قد قامت الصلاة، قد قام الصلاة شافعة. الله أكبر، الله أكبر شافعة. لا إله إلا الله وتر. ولذلك يغلب على الإقامة الوترية، وإن كان فيها كلمات زوجية. وأيضا يا إخوة أنبه، مسألة الإقامة، الإنسان لا يجعل أصبعيه في أذنيه، إنما وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان. ترى بعض الناس في الإقامة يفعل كذا، ترى بعض الناس في الإقامة يمد الصوت، لأن الإقامة حذر حذر، والأذان ترتيب وتمهل. الأذان تمهل وترتبه، أما الإقامة حذر. معنى إخوان؟ ولكن الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وإقامة الصلاة حذر، بخلاف الأذان فإنه على مهل. على إيه؟ على مهل. وأيضا ما بيرفعش صوته في الإقامة زي ما بيرفع صوته فين؟ في الأذان. لأن الإقامة أنت بتسمع من داخل المسجد، إنما الأذان أنت بتعلم الناس في الخارج. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤيا حق. طب أنا أسألكم سؤال، من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجل معلق قلبه المساجد، أول معلقين هؤلاء المؤذن، صح ولا لا؟ المؤذن المؤذن فعلا، وده قلبه معلق بالمسجد، أول واحد يعلق قلبه المسجد، لأن هيالي من الأذان ده في المسجد. فأول من يدخل في هذا النص بالأولية هو المؤذن. فسأل الله أن توفق الأذان. كان الشيخ مقبل رحمه الله عليه طلبة كانوا يتقاتلوا على الأذان، يقول لهم لا وقفوا، أنا عايز الليلة أذان. فكم يؤذن يقول يضحكوا على الشيخ، الصوت ليس بالليل، يعني هذا الصوت الله يعطي من يشاء، معنا يقول لهم لا أنا اليوم أذن يا أخي، اتصور معهم على الأذان، أنا اليوم خلوني بس أذن اليوم. كان عنده أصوات جيدة، طلب يعني عندهم سبحان الله في الأذان ده أصوات جميل، وفعلا يؤذن أذان سمح، ما فيش فيه تغني ولا شيء، سبحان الله. وكان كما قلت لكم واحد اسمه صوته ايه، صوته جميل، واسمه ابو فلان هو كده زي ابو محمد، ابو علي، ابو صالح، ابو محمود، الى اخره، واحد كنيته ابو فلان، بس مؤذن ايه صيد، يلم الناس من بعيد، بيحب يسمعوا الناس اذانه قوي. فكان واحد من بدو يقول فين ابو ما فيش، وراح فين ابو ما فيش، واخوه الثاني كنيته ابو عيان، فتضحكوا يعني دي امور لا واقع. الله المستعان. طيب قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الرؤيا حق ان شاء الله. ثم امر بالتأذين، فكان بلال مولى ابي بكر يؤذن بذلك. قوله شروط صحة الأذان تسعة، وهذه إن شاء الله نتناولها في درسنا يوم الجمعة في هذا المسجد بإذن الله. من بعد عما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.